بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
لقاءنا الرابع حول تاريخ 200 سنة التي تبدأ بالغزوة الفرنسية الصليبية بقيادة نابليون بونابرت على مصر، على مصر سنة 1798 ميلادي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والذي علمنا سبحانه وتعالى، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع حول تاريخ 200 سنة التي تبدأ بالغزوة الفرنسية الصليبية بقيادة نابليون بونابرت على مصر، على مصر سنة 1798 ميلادي. وسنعرض في هذا اللقاء لبعض ملامح الوسائل التي يستخدمها أبناء أوروبا لتنفيذ مخططاتهم وتمزيق ما تبقى من وحدة العالم الإسلامي. وسنعرض في هذا اللقاء بقراءة في تاريخ هذه المرحلة، وعلى وجه التحديد من عهد السلطان عبد الحميد الثاني الذي تولى مسؤولية الدولة الإسلامية في 18 شعبان 1293 هجرية حتى 1327 هجرية، بالتقويم الميلادي من 1876 ميلادية إلى 1909 ميلادية. الذي يطلع على تاريخ هذه المرحلة يلمح إصرارا من أبناء أوروبا على ضرورة إسقاط الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي من أجل الهيمنة عليه عسكريا واقتصاديا وفكري. من هذه الوسائل تأليب وإثارة الأقليات غير المسلمة ضد السلطة المركزية هي دولة الخلافة، والمقصود بالأقليات سواء كانوا نصارى أو يهود، دروز، نصيرية، شيوعيين، وينضم إليهم أيضا المنافقون من أبناء هذه الأمة. والهدف من التمزيق إقامة كيانات طائفية فزيلة متناحرة، وهي التي يطلق عليها لفظ الكانتونات، والهدف كما قلنا مرة أخرى تحقيق الهيمنة والسيطرة الأجنبية الأوروبية. حينما نقول أوروبا نقصد أمريكا وروسيا لأنها امتداد لأوروبا، يبقى تحقيق الهيمنة والسيطرة الأوروبية على ديار الإسلام أي احتلال أجنبي للعالم الإسلامي، احتلال عسكري وهيمنة اقتصادية وهيمنة فكرية مع تصفية القوى الوطنية التي يمكن أن تشكل عقبة كؤود في وجه مخططات أعداء الأمة المسلمة. والتصفية تكون تصفية مادية ومعنوية. من أجل ذلك قام أبناء أوروبا بتشكيل جمعيات سرية داخل ديار الإسلام، ومدها بالسلاح والمال لإثارة الفتن الطائفية داخل البلاد، وتمكين الدول الأوروبية من التدخل بحجة إعادة الأمن إلى نصابه وحماية الأقليات النصرانية. وأعداء الأمة حريصون على إشعال الفتن في أكثر من موقع في وقت واحد أو مواقيت متقاربة. ربما الأمة تطفي فتنة في موقع كنوا أشعلوا فتنة في موقع آخر، لسه ما بتحاول تطفئ الثانية يشعلون الثانية. مثال ذلك ما حدث على عهد السلطان عبد الحميد الثاني، أشعلوا الفتن في البوسنة والهرسك، في الجبل الأسود، في صربيا، رومانيا، بلغاريا، بلاد اليونان، فقد استطاعت النمسا إثارة نصارى البوسنة والهرسك في أوائل سنة 1292 هجرية، 1875 ميلادية، مع مدهم بالسلاح والمال. فكيف يتم إثارة الفتنة بنصارى البوسنة والهرسك منذ أن وصل الإسلام إلى تلك الديار؟ كانوا آمنين على عقائدهم، على أموالهم، على أعراضهم، على ثرواتهم، فكيف يتم الإثارة الناس كل أمورهم مجابة وطلبتهم مش حد الآخر في إجابتهم؟ تقدم نصارى البوسنة والهرسك بعريضة إلى الباب العالي، مقصود بها الحكومة العثمانية، يطلبون تخفيض الضرائب والبدنية العسكرية اللي نقدر بنسميها الجزية في مقابل إنهم ما بيؤدوش الخدمة العسكرية أو الخدمات التي تطلب من المسلمين في الدولة الإسلامية. يبقى الطلب الأول تخفيض الضرائب البدنية العسكرية، الطلب الثاني تشكيل بوليس خصوصي لبلادهم من النصارى. حكومة الدولة العثمانية قالت والله احنا المطالب دي لا ضرورة لها، لأن الأمن مستتب في البلاد والضرائب يخضع لها المسلمون والنصارى، فما نقدرش نميز حد على حد. فلم تجبهم الحكومة العثمانية إلى طلبهم، فما كان من سكان البوسنة والهرسك النصارى إلا أنهم أشهروا السلاح ضد عساكر الدولة العثمانية. شيء طبيعي، الحكومة المركزية أصدرت أمرا بقمع التمرد، وفي نفس الوقت شكل السلطان لجنة لبحث حالة الناس دول عسى كان يكون في مظالم الدولة مش عارفها، وأمر بتوحيد الضرائب والمساواة بين النصارى والمسلمين. يعرف هذا باسم طرمان 12 ديسمبر. كان المفروض أن النصارى البوسنة والهرسك يهدؤون وانتهى القضية، ولكن المتمردين لم يكفوا وطالبوا بإنهاء الحكم العثماني لبلدهم. إلى بقى هو ليه يا جماعة؟ هل أصل البوسنة والهرسك دي بلد النصارى؟ ما صح أن يحكمنا حاكم مسلم هو الدولة العثمانية. طبعا ده تزوير للتاريخ، لأن البوسنة والهرسك كانت جزء من الكيان السياسي للدولة العثمانية منذ سنة 791 هجرية، والإسلام وصل البوسنة والهرسك منذ القرن الثالث والرابع الهجري. فكون إن دولة أو أرض من أرض الإسلام، ولاية من ولايات المسلمين، ظل الإسلام يحكم حاكم خمسة قرون تطالب بإنهاء الحكم الإسلامي للبوسنة والهرسك، طبعا كان هذا مرفوض، فوصلوا قتالهم بالقوات العثمانية. نجحت الدولة العثمانية في وقت المؤامرة، يعني استطاعت إن هي تقمع هذا التمرد النصراني داخل أرض البوسنة والهرسك. هنا ظهرت القوى الخفية المحركة على المسرح. من هي؟ النمسا، لأنها كانت تطمع في ضم البوسنة والهرسك. راحت كتبت مذكرة تعرف باسم مذكرة الكونت أندراسي، الذي اتصل على الحوض بروسيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا وأخذ رأيهم في هذه المذكرة، ورفعت المذكرة بموافقة دول أوروبا التي ذكرناها إلى الباب العالي اللي هي الدولة العثمانية. تطالب أوروبا تشكيل لجنة من أهالي البوسنة والهرسك، نصهم نصارى ونصفهم مسلمين، لمراقبة تنفيذ ما جاء في الفرمان السلطاني من إصلاحات. اللي ينظر في هذه المذكرة يستغرب، بغض النظر عن من هم وراء الأحداث، سواء كان فرنسا، إنجلترا، النمسا، روسيا، لكن ما دخل أبناء أوروبا في الشؤون الداخلية للبلد؟ دي من صميم الشؤون الداخلية، دي البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الصرب، شبه جزيرة البلقان، كلها جزء من الكيان السياسي للدولة العثمانية. ما كان لأوروبا أن تتدخل في شؤون الداخلية الدولة العثمانية؟ ده شيء طبيعي. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، كيف يسمح نصارى البوسنة والهرسك أن يكونوا مخلد للوحش الأوروبي، رغم أنه لم يبدر في تاريخ الدولة العثمانية ما يهدد أمنهم أو دينهم أو أموالهم؟ العجيب أن السلطان عبد الحميد قبل ما جاء في المذكرة قال لهم حاضر أشكل لكم لجنة نصفها نصارى ونصفها مسلمين لمتابعة الإصلاحات التي اقترحتها، و هذا من باب ايه؟ داروا سفهاءكم، عشان يبقاش بقى اوروبا تقعد تقولوا ده ما رفض وما رفضش. قال لهم حاضر، يشكل اللجنه واصدر عفوا عاما عن المتمردين النصارى، انهم يبقوا عليهم الخارجين على الدوله العثمانيه، اصدر عفوا رغم انه كان المفروض يطبق عليهم حد القرابه، لكن اصدر عفوا عاما عنهم وما كان له ان يفعل. ولكن الخونة لم يكتف، وأصروا على إنهاء الحكم العثماني الإسلامي للبوسنة والهرسك، وطالبوا انسحاب القوات العثمانية. ومعنى هذا كون الدولة العثمانية تقبل هذا، معنى هذا يبقى يبتدوا سلخوا جزءا من الجسد الإسلامي، وتبقى خطوة نحو تمزيق ما تبقى من هذا الجسد. أعداؤنا دايما ياخذوا الأمور خطوة خطوة، قالوا نسلخ في الأول البوسنة والهرسك، فأصر المتمردون النصارى على سلخ البوسنة والهرسك، طرد القوات العثمانية، وأن يملك النصارى ثلث أراضي البوسنة والهرسك دون المسلمين، وأن تدفع الحكومة العثمانية تعويضا عما هدم من البيوت والكنائس أثناء الحرب، رغم أنهم هم متسببون في ذلك. طبعا الدولة العثمانية بتراقب الموقف عن كثب وبتحاول تهدئ الأمور، لأنها كانت في حالة ضعف شديد. في القرن الثالث عشر الهجري، على أبواب القرن التاسع عشر الميلادي، لكن قبل أن تهدأ نيران هذه الفتنة جرى إشعال النيران في منطقة أخرى برضو من خلال الجمعيات السرية التي تم تشكيلها على أيدي أبناء أوروبا، وكانت تتخذ من بيوت القناصلة والسفراء أماكن للاجتماع. الفتنة هنا حدثت فين؟ في حتة اسمها سالونيك، وسالونيك دي في بلاد اليونان. من الذي أشعلها؟ أوروبا. مع العلم بأن اليونان سالونيك برضو جزء من الكيان السياسي للدولة العثمانية. بدأت الفتنة، فتاة بلغارية نصرانية اعتنقت الإسلام وجاءت إلى سالونيك في مايو 1876 لإثبات إسلامها شرعاً، عشان تعلن إسلامها وتأخذ قرار بها. أثناء توجهها إلى دار الحكومة تعرض لها أوباش الروم واختطفوها وأخفوها في محل قنصل أمريكي ثم أحد بيوت كبرائها. المسلمون هاجوا، توجهوا إلى دار الحكومة، طلبوا البحث عن الفتاة المسلمة وتخليصها من أيدي المخفين لها. الوالي العثماني وعدهم باتخاذ اللازم، ولكنه فشل في العثور عليهم. اجتمع الناس في المسجد، أثناء اجتماعهم في المسجد دخل عليهم قنصل ألمانيا وفرنسا. أشاع بعض الناس أن الفتاة مختفية في منزل قنصل ألمانيا، فزاد الهياج وتعدوا على القنصلين بالقتل، قتلوا قنصلي ألمانيا وفرنسا. طبعا الخبر وصل إلى أوروبا، دول أوروبا وجدت المسور فرصة سانحة بقى للتدخل الأجنبي في شؤون الدولة العثمانية. دعت الدول أوروبا إلى اجتماع في برلين في 11 ديسمبر سنة 1876. اجتمع وزراء روسيا، النمسا، ألمانيا، واحد اسمه ديبسمار، وقرروا توجيه إنذار بعد موافقة إيطاليا وفرنسا إلى الباب العالي. إيه الطلبات بتاعتهم؟ تنفيذ الفرمان السلطان المؤرخ 12 ديسمبر 75، تعيين مجلس دولي لمراقبة تنفيذه على نمط يعني إيه صندوق النقد الدولي أو وكالة التنمية الأمريكية. لابد من مجلس دولي من أوروبا لمراقبة يعني دولة داخل دولة، وإجراء كل ما فيه إصلاح حال النصارى في هذه الولايات شبه جزيرة البلقان. طب هم النصارى اشتكوا ما اشتكوش، لكن هم نجحوا في استقطاع بعض العناصر العميلة لهم. نمرة أربعة من الإنذار أن تبرم الدولة العثمانية هدنة مع المتمردين، يعني بتسميهم الثائرين، يعني أوروبا بتسمي المتمردين الخارجين على دولة الخلافة بالثائرين. فطلب الإنذار الأوروبي أن تبرم الدولة العثمانية هدنة مع المتمردين الثائرين لمدة شهرين للوصول إلى اتفاقية.
مرضية له. وإن لم تصل الدولة العثمانية إلى اتفاق في خلال هذه المدة مع المتمردين، تكون الدول الموقعة على الاتفاق اللي هي الدول الأوروبية، فرنسا، إيطاليا، النمسا، روسيا، إنجلترا، إيطاليا، تكون لهذه الدول الحق في استعمال القوة لإجبار الباب العالي للحكومة العثمانية على تنفيذ هذه المطالب. وذلك يعني أن الدول الأوروبية كانت متفقة على محاربة الدولة العثمانية لتقسيم ممتلكاتها فيما بينها، أو على الأقل سلخ جميع الولايات التي بها نصارى عن الجسد الدولي. وهكذا استخدمت أوروبا ستار الدين وكونت التنظيمات السرية في بلاد المسلمين بإثارة الأقليات النصرانية لتمزيق وحدة الأمة. والسؤال، هل يستطيع العالم الإسلامي مثلا أن يفعل ذلك الآن لحماية المسلمين وما يحدث لهم في بقاع الأرض من انتهاك للعرض واستحلال الدماء وسلب الديار والثروات في البوسنة والأرسك وفي الكستان الشرقية الواقع تحت الحكم الشيوعي وفي أبخازيا وفي فلسطين وفي الصومال وفي أبخازيا وفي طاجيكستان بل وفي داخل ديار الإسلام؟ هل يستطيع العالم الإسلامي يقول لنفسه مثلا أو يطلب من العالم إن هو يعني يطالب بحماية المسلمين مما يقع له؟ لا يجرؤ. والدليل على ذلك 1200 مليون مسلم يقفون موقف المتفرج، و47 دولة تنتسب إلى الإسلام تقف موقف المتفرج، ولا تجرؤ دولة من هذه الدول على أن تقول يا عالم كفوا أيديكم عن دماء المسلمين وأعراض المسلمين. لكن ما لا نستطيع نحن فعلته أوروبا، وطلبوا الدولة العثمانية أن تتفاوض مع الأقليات، مع المتمردين، مع الخارجين على القانون على الدولة، وإلا ستتدخل عسكريا لتحقيق أهداف الأقليات النصرانية. لسه المحنة دي لم تنتهي، وإذا بأبناء أوروبا يشعلون النار في منطقة أخرى، في بلغاريا. كانت روسيا قد زرعت الجمعيات السرية، وكان يدعمها الإمبراطور الروسي بالمال والسلاح، وكانت دائمة العمل لإسارة نصارى البوسنة والهرسك، وكان لهذه الجمعيات عدة فروع في بلاد البلغار لتوزيع السلاح والمال سرا على النصارى من سكانها وتحريضهم على عصيان الدولة وطلب الاستقلال. وكان لهذه الجمعيات فروع في فيينا عاصمة النمسا، وكانت ترسل منها الأسلحة وغيرها عن طريق رومانيا. وبهذه المساعي الخبيثة الشيطانية كفر البلغار النصارى نعمة الدولة العثمانية عليهم التي لم تعتدي لهم في بادئ الأمر، لا أجبرتهم على تغييرهم أو إماتة لغتهم، بل ساعدتهم بعدم تعرضها لهم على حفظ جنسيتهم وقوميتهم. ولكن نصارى بلغاريا قاموا يطلبون الاستقلال بناء على إعاز أصحاب المسائس من الأجانب. وتمرد نصارى البلغار في سبتمبر وأكتوبر سنة 1875، لكن الحكومة المركزية العثمانية أطفأت التمرد، ولكن الخونة لم يرتدعوا. عقدوا اجتماعات في بلغاريا، حضره مندوبون عن المنظمات السرية، عن اللجان المركزية في فيينا وبوخارست عاصمة روما، وقرروا إعلان التمرد ضد الدولة العثمانية. فكيف يشعلون الفتنة؟ قتل المتمردون بعض المسلمين وأوقدوا النيران في مدينة أدرنة في 100 موضع، شبيهة التفجيرات بتاعت الأيام دي، قتل المسلمين وقاد النار في مدينة أدرنة في 100 موضع ومدينة فيليبة في 60 موضع، وهيجوا الناس في أول مايو سنة 1878. ونفذ المتمردون النصارى بالغار بمعاونة الخونة أغلب هذه المقررات، وحصلت مدة مذابح في كثير من القرى، قتل فيها كثير من المسلمين لتجردهم من السلاح، ما كانوش مسلحين، وعدم إمكاناتهم رد القوة. الوالي العثماني استغاث بإسلامبول، جاء السلاح، وزع السلاح على المسلمين، وتم بفضل الله إخماد التمرد. وما كادت تسمع أوروبا بفشل المؤامرة البلغارية، حتى سخرت أجهزة الإعلام لتشيع أن العساكر العثمانية ارتكبت ما لا يرتكبه المتبربرون بحق النصارى البلغار، ونسي المتآمرون ما اقترفه البلغار من قتل المسلمين في أول الأمر. أوروبا طبعا تداعت إلى فتح ملف المسألة الشرقية، وأرسلت الخارجية الإنجليزية مذكرة احتجاج عبر سفيرها في إسطنبول إلى السلطان عبد الحميد الثاني، يطلب منه الآتي: باسم ملك إنجلترا، تعويض الثائرين. هو حد أجبرهم أن يتمردوا وأن ينساقوا في مؤامرات الأعداء؟ لكن هكذا قلنا بقى زي ما يقولوا إيه مسمار جحا. إنجلترا تطلب من السلطان العثماني تعويض المتمردين وبناء ما هدم من الكنائس والبيوت على حساب الدولة، ومساعدة المتضررين، ومجازاة المأمورين الذين أمروا بإنهاء التمرد، وتعيين حاكم نصراني في بلغاريا، أو تعيين مجلس نصراني إسلامي إلى جوار الحاكم من نصارى ومسلمين البلغار لتحقيق مصالح البلغار. بمعنى آخر، يعني بطلية إنجلترا تطلب فصل جزء من كيان جسد الدولة العثمانية ووضعه اللي هو غالبة أهله من المسلمين، عاوزين يفصلوا هذا البلد، أغلبية أهله من المسلمين صحيح في نصارى، لكن فصل هذا الجزء من الديار ووضعه تحت سلطة نصرانية بعد أن كان يحكم بحكم الإسلام في ظل الدولة العثمانية. المذكرة دي رفعت بناء على تقرير من سكرتير السفارة الإنجليزية في إسطنبول، اللي كان أرسل تقرير إلى إنجلترا، وبالتالي حول هذا التقرير للسلطان عبد الحميد، يقول له فيه كده إن مستر بارنج اللي هو سكرتير السفارة البريطانية في إسطنبول تقصى الحقائق وما جرى على نصارى بالغرب، فيسوء حكومة جلالة الملكة أن تعلم أن ما كانت تترقبه كان في محل الخوف بتاعها من الفتنة الطائفية قد وقع، وأنه الآن لم يبقى ريب بأن تصرف ولي أدرنا بكونه أمر جميع المسلمين أن يتقلدوا السلاح هو الذي أدى إلى إشعال هذه الفتنة. خلي بالكم يعني شوف إيه ضيط الديو والتمساح، وأن هذه الجرائم التي وصفها مستر بارينج، ده كلام تقرير الذي رفعته حكومة إنجلترا للدولة العثمانية، هذه الجرائم التي وصفها مستر بارينج وسكرتير سفارة إنجلترا في إسطنبول أفظع شيء في تاريخ هذا القرن، وإنه تم القبض على 1900 نفس 56 نفس من البلغار، واتهمهم بأنهم مسؤولون عن التمرد، و ما جرى لقتل النساء والأطفال، يعني التقرير هول ما حدث لنصارى بلغاريا اللي ما حصلش، ورغم أنهم هم المتسببون لأنه سمعوا كلام أوروبا وتصوروا أن الخير يجروا، اسمعوا كلام أوروبا فانساقوا وراء أوروبا، كانت النتيجة إيه؟ حدث ما حدث. المهم التقرير أو المذكرة الإنجليزية طلبت في النهاية إيه؟ أنه لابد من التحقيق ولابد من إعادة الحقوق يزعمون إلى أصحابها، وكانت النتيجة إيه؟ في آخر التقرير: وقد أخبرت جنابكم بما أحدثه شيوع هذه الشنائع، ومن أهل بريطانيا من الغيظ الذي صار في جميع سكان أوروبا. عايز يعني يقول له إيه؟ أصل الكتاب رقيق في اللغة تحت اللي هو كتاب تاريخ الدولة العالية العثمانية. فقال طبعا الكلام اللي حصل في الغرية ده أثار ثائرة أبناء أوروبا. والتقرير أيضا طلب معاقبة الناس الذين سعوا إلى وأد الفتنة من رجال الإدارة العثمانية، واحد شوكة باشا وحافظ باشا وتوصل باشا، وطلب كمان باسم الملكة ودولتها التعويض ولحوا في بناء الكنائس والبيوت وإداء المساعدات، وينبغي أن يمتحن الذين أعطوا ناشين علشان أخمدوا هذا التمرد، وطلبوا في التقرير أن يتم هذا تحت إشراف مأمور من مصر. يعني قالوا مفروض لازم تعوضوا النصارى بالغرية، يكون ده تحت إشراف مأمور من النصارى، على أن تضع في الاعتبار ده الكلام من مذكرة إنجلترا باتفاق أبناء أوروبا للسلطان عبد الحزم، إنه ده يتم تحت إشراف النصارى، وإنه الإجراء ده مؤقت لغاية ما تشوف دول أوروبا هتعمل إيه في اللي حصل ده في الغرب. والذي وقع على هذه المذكرة حد اسمه ديربي، اللي هو ناظر الخارجية البريطانية، وزير خارجية بريطانيا. الكاتب هو بيعرض هذه الصفحات من تاريخ الدولة العثمانية ومؤامرة أوروبا لتمزيق ولاياتها، بيقول فليتأمل القارئ إلى نسبة التوحش للدولة العثمانية التي لم تأتي غير ما يأتيه غيرها من الدول لو حصلت بها ثورة داخلية، مع أن روسيا ارتكبت وما زالت إلى الآن ترتكب مع يهود بلادها، كان زمان قبل ما يسيطر اليهود على روسيا، ما لم يسمع بها أيام تيمور لين من الطرد والنهب والمصادرة، وكذلك مع أهالي بولونيا. وليتذكر القارئ ما فعلته فرنسا في الجزائر والنمسا والروسيا في بلاد المجر سنة 1848، وما فعلته إنجلترا نفسها في أيرلندا. والعجيبة بيقول تعليق الكتاب، ويحكم بعد ذلك بأن دعوة أوروبا بنشر الحرية والمدافع عنها حقيقة بالاعتبار أو أنها مجرد شباك لا تقصد إلا التدخل في الشرق والتهامه قطعة بعد أخرى، وتخليص النصارى من سلطان المسلمين الذين ما ارتكبوا إثما معهم إلا عدم التعرض لدينهم ولغتهم والمحافظة على جنسيتهم، وهذه هي النتيجة تعود على الدولة الإسلامية بالكفر. وواصلت أوروبا إشعال البثن في بقعة أخرى من ديار الإسلام، فين أوعزت أوروبا روسيا إلى أمراء الصرب والجبل الأسود بإعلان الحرب على الدولة العثمانية، وقالت للصرب وقارة الجبل الأسود إذا فزتم وهزمتم الدولة العثمانية، دخلت الجيوش الروسية إلى ميدان القتال وأتمت القضاء نهائيا على الدولة العثمانية، يعني أنتوا تبدأوا ندخل نكمل، وإذا هزمتم هندخل برضو ونحاول أن احنا ندعمكم في أداء مهمتكم، تماما زي إيه؟ زي ما حصل 56 في مصر لما أمروا إسرائيل تهاجم وتعبر، وبعدين صدر الإنذار الثلاثي إلى مصر وبالو اليهود بالانسحاب إلى حدود معينة. فإذا مين اللي أشعل، اللي أمر أمراء الصرب والجبل الأسود لمحاربة الدولة العثمانية لتمزيقها والخروج عليها؟ روسيا الشيوعية. استجاب سكان الصرب والجبل الأسود النصارى، جمعوا السلاح، وأرسلت روسيا أحد قادتها ليقوم بقيادة جيوش الصرب والجبل الأسود اسمه الجنرال تشيرنايف إلى ليقود زمام الجيوش الصربية في أول يوليو سنة 1876. اجتازت الجيوش الصربية الحدود بتاعة الدولة العثمانية، وتصدت الدولة العثمانية للمؤامرة وهزمت قوات المتمردين أو الخونة الصرب والجبل الأسود. وبينما قوات الدولة العثمانية تزحف باتجاه بلغراد، وصلت أوامر سرية من إسلامبول وقفوا القتال. ليه؟ لتدخل دول بين الطرفين. من دول أوروبا في 24 أغسطس 1876. القائد العثماني عبد الكريم لأنه حقق انتصارات وقمع فعلا التمرد الصربي والجبل الأسود، قال احنا في شروط أنه يعلن الصرب والجبل الأسود الخضوع للدولة العثمانية ويندموا على أنهم أرادوا سلخ هذا الجزء من الدولة العثمانية وتبتيت وحدة العالم الإسلامي. لكن أبناء أوروبا رفضوا الشروط وأرسلوا إنذار إلى الدولة العثمانية إرجاع حالة الصرب والجبل الأسود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، تأسيس إدارة مستقلة في البوسنة والهرسك، إدارة مستقلة في بلاد البلغار، إيقاف الحرب فورا. ورفضت الدولة العلية العثمانية هذه الطلبات، وواصل العثمانيون زحفهم على صربيا وكانت الانتصارات واندحر المتمردون. وصل الخبر منين؟ إلى روسيا. انزعجت روسيا، تشاورت مع باقي الدول الأوروبية، رسالة إلى سفيرها في اسطنبول في 30 أكتوبر 1876 يطلب من الباب العالي إيقاف الحرب فورا ومهادنة الصرب والجبل الأسود لمدة 6 أسابيع أو شهرين، وإن لم يجب الطلب في 48 ساعة ينسحب هو وجميع موظفي السفارة من اسطنبول. يبقى إذن روسيا هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية وتأنيب الدول الأوروبية لتحذو حذوها إن لم يتوقف قتال العثمانيين للمتمردين الصرب وسكان الجبل الأسود. وطبعا الدولة العثمانية كما قلت في ظروف ضعفها قبلت منعا للعراقيل السياسية وعملت هدنة مع سكان الجبل الأسود والصرب. الجبل الأسود والصرب جزء من الدولة، ازاي الدولة السلطة المركزية تقبل انها تعمل هدنة؟ معنى هذا كل انها تهادن المتمردين يبقى قبلت ان يكون في دولة داخل دولة، بمعنى هذا انها سمحت بإقامة كيانات نصرانية منفصلة داخل الدولة وما كان لا اندفع. لكن يبدو ان الظروف يعني كما قلت حالة الضعف قبلت الدولة العثمانية، وهنا تداعت دول اوروبا الى القصعه. كان عاوزين نعمل مؤتمر في اسطنبول في 15 أكتوبر 1876. دعا وزير خارجية انجلترا مؤتمرا الى مؤتمر في اسطنبول لتسوية حالة مسيحية الدولة. طب انتم دول رعاية الدولة، ايش دخلكم انت اوروبا؟ عشان نعم هذا هو الاسلوب. هنشوف الان ما يجري على الساحة جد خطير لتسوية حالة مسيحية الدولة بكيفية ثابتة منعا لحصول الحروب. نفس الوقت حركت روسيا قواتها على الحدود العثمانية بحجة حماية الأقليات النصرانية. استجابت دول أوروبا لاقتراح روسيا. مين الدول استجابت؟ خلي بالكم ربنا قال وكذلك انفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. انجلترا، فرنسا، النمسا، إيطاليا، ألمانيا، طبعا روسيا على رأسها. وانعقدت اجتماعات في اسطنبول 11-17 ديسمبر في سفارة روسيا بالأستانة لإسطنبول، وقرروا دور حضور مندوب عن الدولة العثمانية. من الأدب أنتم يا سفراء الدول تقيمون على أرض الدولة العثمانية، اطلبوا وزير الخارجية بتاع الدولة العثمانية يحضر معاكم عشان تناقشوا مشكلة نصارى الدولة العثمانية، لازم ننور لكم الطريق. لكن هم كانوا يعتبرون أنفسهم دولة داخل دولة مسؤولون عن حماية الأقليات النصرانية داخل الدولة العثمانية. العجيبة أنها أبناء أوروبا المجتمعون في الأستانة قرروا دون حضور مندوب عن الدولة العثمانية تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين يكون ولاتها من النصارى الأجانب أو التابعين للدولة، أن تشكل قوة جندرمة يعني شرطة من النصارى يكون ضباطها من مسيحيين ومسلمين، تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الإصلاحات الواردة في لائحة الكون أندراسي، وأن تعطي هذه الامتيازات وأن تعطى أيضا امتيازات إلى ولايتي البوسنة والهرسك، يعني برضو يسمح باستقلال البوسنة والهرسك ويكون على رأسها والي نصراني، وأن تتنازل الدولة عن بعض الأراضي لأهل البوسنة والهرسك. يعني معنى هذا الإنذار إيه؟ أوروبا تطالب بسلخ هذا الجزء، تمزيق جزء من بلاد العالم الإسلامي كان تحت قيادة الدولة العثمانية لمدة 5 قرون بحجة حماية مصالح الأقليات النصرانية. يعني إيه؟ إقامة الدويلات الطائفية أو الكيانات الطائفية. ليه؟ لأنها تريد أن تمزق هذه الدولة، لأنه لا قبل لأبناء أوروبا لمواجهة أمة واحدة في أي مرحلة من المراحل. مرة أخرى، طلبات مؤتمر أبناء أوروبا في الأسيتانة بالدولة العثمانية تقسيم بلاد البلغار إلى ولايتين، يكون الولاة من النصارى، تشكيل قوة شرطة جنودها من النصارى وضباطها مسلمين ومسيحيين، تشكيل لجنة دولية لمراقبة تنفيذ الإصلاحات، نمرة 4 أن تستقل البوسنة والهرسك تكون على رأسها والي نصراني، أن تتنازل الدولة العثمانية عن بعض الأراضي لأهل الصرب والجبل الأسود. إن لم تقبل الدولة العثمانية المقترحات هيحصل إيه؟ هدد أبناء أوروبا قطع العلاقات الدبلوماسية واتخاذ الطرق الإجبارية لإكراه الدولة العثمانية على قبول الطلبات. رفضت الدولة العثمانية المذكرة وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال في 18 يناير 1877. والحقيقة ده كان موقف يذكر للسلطان عبد الحميد الثاني 26. رفضت الدولة العثمانية المذكرة وأعلنت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما يحدث. كلام ده في 18 يناير 1877. 23 يناير انسحب سفراء أوروبا من الأستانة، وأخذ كل طرف يستعد للقتال. اجتماع لسفراء أوروبا في وزارة خارجية بريطانيا في 31 يناير وحرروا مذكرة وأرسلوها إلى الحكومة العثمانية، تعرف في التاريخ باسم لائحة لندن أو مذكرة لندن المحررة في 31 مارس سنة 1877. من فقراتها، خلي بالكم دي المذكرة اللي رفعتها أبناء أوروبا بعد ما قطعوا علاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية، إن الدول التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق، صلح إيه؟ زي برضو إيه إقرار السلام في الشرق الأوسط. خلي بالكم نفس يعني ما يحدث على الساحة وما حدث، وتاريخ واحد، مخطط واحد، ووسائل واحدة، والتنفيذ يجري بس جرى فترة ويجري الباقي الآن. الدول اتفقت مين؟ أبناء أوروبا. جاء السلام فين؟ في بلاد المسلمين. الله، فبلاد المسلمين طلبوا منكم بتنتجوا سلاح في بلادهم. ما احنا بنقول احنا ايه؟ استغلال الاقليات غير الاسلام. بيقول ايه؟ ان الدول التي اتفقت على اجراء الصلح في الشرق واشتركت في مؤتمر الاستان زي اللي اشتركت في مؤتمر مدريد، تعتبر ان اكثر الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو دوام الاتفاق الذي حصل بينها، ومن لازم الاتفاق تحقيق المنافع التي قصدوها لتحسين أحوال النصارى سكان الممالك العثمانية. يبقى حجة بتاعتهم ايه؟ بيجتمعوا حركوا الجيوش وبيتدخلوا علشان حماية وتحسين أحوال النصارى، زي ما ضحكوا على لبنان قالوا عشان نحسن أحوالكم وجروهم إلى المتاهات التي طبعا ما أثمرت إلا الخراب في ديار لبنان، لتحسين أحوال النصارى سكان الممالك العثمانية ولإجراء الإصلاحات في البوسنة والهرسك وبلغاريا. طيب عاوزين إيه؟ على الباب العالي اتخاذ الوسائل التي يحصل بها تحسين أحوال النصارى التي اتفقت الدول على وجوبها لأجل بقاء السلطة والطمأنينة. من رأي الدولة والحالة هذه أن تكون أن تكون لجنة بواسطة سفراء الدول الأوروبية شغلتها إيه؟ تتابع الحكومة العثمانية في مهمة تحسين أحوال النصارى وبيان ما إذا كان الإنجاز يتم بالصورة المطلوبة. طيب إذا ما عملتش كده الدولة العثمانية، فإذا خابت آمالها مرة أخرى ولم تحسن حال رعية السلطان على وجه يمنع من إعادة الارتباكات التي تتعاقب في الشرق وتكدر موارد السلم، ترى من الصواب لمين اللي هي أوروبا أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها ومصلحة أوروبا عموما. ففي هذه الحالة تستبقي لنفسها أن تنظر بالاتفاق في اتخاذ الوسائل التي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى ولإبقاء السلم عموما. مين اللي وقع على المذكرة دي؟ ألمانيا، النمسا، فرنسا، إيطاليا، روسيا، إنجلترا. يقول المؤلف: وقد أتينا على ذكر هذه المذكرة ليرى القارئ تعصب أوروبا لحماية النصارى، مع أنه لو تدخلت الدولة في شؤون إحداها وطلبت من فرنسا مثلا عدم التعرض لما يمس الأمة المسلمية بالجزائر أو مساواة المسلمين بها المسيحيين واليهود لشددوا النكير عليها ورموها بالتعصب الديني المتصفين به هم دون غيرهم. ولكن هذه هي الشعارات الإنسانية والمساواة، وما هي إلا شعارات الهدف منها تحقيق أهداف أبناء أوروبا. ماذا مع على الباب العالي أو الدولة العثمانية؟ رد الباب العالي المأسف جدا لموقف الدول الأوروبية، وقال: لا تظن دولة روسيا أن رعية الدولة العثمانية من النصارى معرضون لأي خطر، وبالتالي رفض عدم قبول الطلبات الخاصة ببوسنة بالهرسك وبالغرية، يعني رفضت الدولة العثمانية مطالب المذكرة، وقالت أنها لا يمكن أن تسمح لأوروبا أن تتدخل في شؤونها الداخلية. ثم قال كلمة: اتكالا على الباري، للدولة العثمانية القيادة بتاعتها، اتكالا على الباري تعالى واعتمادا على العدل نسمح بالتدخل بشؤوننا وسندافع عن كيان الدولة الإسلامية التي أشرنا إليها منذ قليل، وهي منشورة في كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية، تأليف محمد فريد وتحقيق إحسان حق، أعطى قائمة المراجع آخر الدرس. تسمى مذكرة لندن، تسمى مذكرة لندن. الدولة العثمانية طبعا لأن مس استقلالها تدخل أجنبي بحجة حماية الأقليات النصرانية، رفضت الدولة العثمانية. ما كان من روسيا إلا أنها أعلنت الحرب على الدولة العثمانية. الدولة العثمانية ما كانتش بقى، شوفوا إنهاك، تقاتل أوروبا 600 سنة من 1299 ميلادية 699 هجرية، حوالي 6 قرون كانت قد أنهكت تماما. فهزمت الدولة العثمانية وأصبحت العاصمة إسلامبول في خطر. روسيا اخترقت حدود رومانيا، كانت تحت حكم طبعا رومانيا تحت حكم الدولة العثمانية، هزمت الدولة العثمانية، وأرسلت روسيا إنذار، قالت لم توقع الدولة العثمانية على المعاهدة المقترحة في خلال 24 ساعة سنضطر الزحف على إسلامبول. طبعا قبلت الدولة العثمانية ووقعت المعاهدة اسمها معاهدة استفانوس أو استفانوس، معاهدة استفانوس على إحدى مدن الواقع على بحر الأحمر. تعيين، طب إيه شروط المعاهدة دي المفروضة من جانب واحد من جانب روسيا على الدولة العثمانية؟ تعيين حدود جديدة للجبل الأسود، استقلال إمارة الصرب وتضاف لها أراضي جديدة، تأخذ بلغاريا استقلال إداري، يعني فصل بلغاريا، يكون موظف الدولة والجند من النصارى فقط، يخلي العثمانيون جنودهم نهائيا لبلغاريا، يعني تنسحب بقى القوات العثمانية من أوروبا الشرقية من بلغاريا ومن الجبل الأسود ومن الصربيا، تحصل دولة رومانيا على استقلال تام. يعني خلينا بالنا، شوفوا الكلام ده يعني في سنة 1877، يعني ايه؟ يعني ظل الاسلام يحكم اوروبا الشرقية لغاية نهاية القرن التاسع عشر تقريبا، التاسع قبل نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. مرة اخرى، صرخ الجبل الاسود، صرخ امارة الصرب، صرخ بلغاريا، صرخ رومانيا، و في نفس الوقت من المطالب أيضا يقوم الباب العالي بحماية الأرمن النصارى، إصلاح أوضاع النصارى في جزيرة كريت. تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية قدرها 245 مليون و217 ألف و391 ليرة ذهبية. ما كانش عندها فلوس يمكن لروسيا أن تتسلم أراضي مقابل هذا المبلغ. ما عندكيش فلوس أخد أراضي، عشان إخواننا اللي بيبيعوا الأراضي الصحراوية في سيناء وفي الساحل الشمالي وفي غيرها من ديار الإسلام ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. فبداية ضياع الدولة هنا كانت البداية، وبداية ضياع فلسطين كانت هذه البداية، فتح الطريق أمام الأجانب لشراء الأراضي والقطاع العام الخاصة. وأيضا من الطلبات الروسية تفتح المضائق في البوسفور والدردنيل أن تظل مفتوحة للسفن الروسية في زمن السلم، يعني زي ما تقول تظل قناة السويس خليج العقبة مفتوح أمام السفن اليهودية في وقت السلم وقت الحرب. طيب المسلمين هيروحوا فين؟ طب انتم ظللتم عايشين 600 سنة على أرض الدولة الإسلامية، طيب ما تسمحوش بقى للمسلمين يعيشوا معاكم؟ انسلختم عن جسد الدولة واستقليتم، تسمحوا للمسلمين يعيشوا معاكم؟ قالوا لا، يبيعوا الأراضي بتاعتهم والممتلكات ويشغلوا في حتة ثانية. طبعا ده يفسر لكم ليه اختفى الإسلام من على أرض الأندلس بعد 800 سنة، لماذا اختفى المسلمون من عرض أوروبا الشرقية بالقدر الذي كانوا عليه بعد 600 سنة من الحكم العثماني، عشان نفهم. هكذا أعداؤنا، اسألوا محاكم التفتيش. المسلمون متسامحون بحكم إسلامهم وعقيدتهم، إن ربنا قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. لكن العجيبة إن أبراء أوروبا ما حفظوا للدولة الإسلامية هذا الفرض، رغم أنهم أمنوا على أعراضهم ودينهم وأموالهم وتكاثروا وتناسلوا وأصبحوا قوة. لأن لو الدولة العثمانية أو العباسية أو الأموية اتبعت معهم ما اتبعه النصارى الأسبان والبرتغال مع المسلمين على أرض الأندلس، أو ما اتبعه الشيوعيون على أرض تركستان الشرقية والغربية مع المسلمين، ما كان بقي هنالك لا نصراني ولا يهودي على تلك الديار التي افتتحها المسلمون. ولكن هو اختبار على كل حال لهذه الأمة، هل تمتثل لشرع ربها؟ يبقى مرة أخرى معاهدة استفانوس التي فرضتها روسيا على الدولة العثمانية وتقوم على تمزيق أجزاء من جسد الدولة الإسلامية. نمرة 1 تعيين حدود جديدة للجبل الأسود. نمرة 2 تستقل إمارة الصرب وتضاف لها أراضي جديدة. نمرة 3 تأخذ بلغاريا استقلالا إداريا. 4 يكون موظفي الدولة والجندرمة من النصارى فقط، ويعين ويخلي العثمانيون جنودهم نهائيا من بلغاريا. 6 تحصل دولة رومانيا على استقلالها عن الدولة العثمانية. 7 يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصارى من الأكراد والشركس. 8 تقوم الباب العالي بحماية الأرمن النصارى. 9 إصلاح الأوضاع النصارى في جزيرة كريت. 10 تدفع الدولة العثمانية غرامة حربية ويمكن لروسيا أن تتسلم أراضي مقابل هذا. 11 تبقى المضائق مفتوحة أمام السفن الروسية. 12 يمكن المسلمين الذين يعيشون على أراضي تلك البلاد أنهم يبيعوها وشوفوا مكان تاني. طيب روسيا إذن فازت بنصيب الأسد، فين أبناء أوروبا هنا؟ بدأ كل واحدة النمسا لسه ما خدتش نصيبها، دي كانت عاوزة إيه؟ البوسنة والهرسك تضمها إلى النمسا. لذلك دعت النمسا إلى إعادة النظر في معاهدة استفانوس. بريطانيا تخشى احتلال روسيا لإسطنبول. النمسا تريد اقتسام التركة مع روسيا وتريد السيطرة على البوسنة والهرسك. يبقى الفرقاء بدأ يختلفون، لأن روسيا فازت بنصيب الأسد وخافت بريطانيا أن تحتل روسيا إسطنبول. النمسا تريد البوسنة والهرسك، فدعت النمسا إلى مؤتمر برلين للنظر في معاهدة سان ستيفنس. وكادت الحرب تنشب بين أبناء أوروبا على الغنيمة. فبريطانيا اتصلت بسلطان عبد الحميد وقلت له انا خايف احسن روسيا تعبر الى فلندا، احنا ممكن نعمل معاهدة دفاعية نحميك من روسيا. انا مستغرب ازاي سلطان عبد الحميد قبل ان يعقد المعاهدة السرية، في حاجات احنا مش قادرين طبعا يجب لها تفسير. وفي مقابل هذا قالوا له احنا عشان نبقى عاوزين قواعد عسكرية متقدمة في البحر المتوسط اسمح لنا بان احنا ناخد قبرص ونحولها الى قاعدة عسكرية عند اللزوم للاستفادة بها عند اللزوم. قبل السلطان عبد الحميد قطع معاهدة سرية مع بريطانيا، اجتمع ابناء اوروبا في برلين ووقعوا معاهدة جديدة من 64 مادة لتعديل معاهدة استيفانوس سان ستيفانوس. ايه معاهدة برلين نصوصها؟ استقلال بلغاريا، تعديل حدودها، تشكلت في جنوب البلقان ولايتي باسم الروميل الشرقي يحكمها نصراني يعين لمدة 5 سنوات، تبقى قوة روسيا قوة لروسيا في بلغاريا والروميل الشرقي وتحدد ب50,000 جندي. تقدمت حدود اليونان قليلا الى الشمال، اعطيت البوسنة والهرسك الى النمسا كما ارادت، اعيدت بصربيا الى روسيا واخذت من رومانيا، وهكذا حصلت روسيا والنمسا وانجلترا على اجزاء من الدولة العثمانية ولم يكن لالمانيا وايطاليا مطامع مباشرة. طب فرنسا ما تطلعش بحاجة، اطلقوا يدها في شمال افريقيا فاحتلت تونس واضافت تونس الى الجزائر. بريطانيا لم تقتنع بما اخذته واستطاعت ان تستغل فرصة الديون التي تراكمت على الحكومة المصرية بعد فتح قناة السويس وخلع الخديوي اسماعيل وتولية توفيق، واحتلت مصر سنة 1882. ولكن مصر ما تكفيش، لابد من ابتلاع بقية اجزاء الدولة العثمانية، وكان السودان وشرق افريقيا يعتبر مكمل لمصر، وادي النيل كل وحدة واحدة تحت حكم أسرة محمد علي، كان السودان وكان شرق أفريقيا مع مصر يكونون دولة واحدة. لما جم الإنجليز واحتلوا مصر قال لابد أن احنا نحتل السودان وشرق أفريقيا، فسحبت القوات المصرية من السودان وتحرك جيش مصري بقيادة ضباط إنجليز، وكان يرافق الحملة الإنجليزية على السودان جورجي زيدان، كان سكرتير المخابرات الإنجليزية، وعطوه نجمة في مقاومة دلجه وأنشأ دار مش تسمى دار الصليب، اسمها دار الهلال لتدمير فكر وعقيدة الأمة المسلمة عبر ما يصدره من إصدار. المهم استولى الإنجليز على السودان وشرق أفريقيا تقاسمه فرنسا وإيطاليا والحبشة، وهكذا حصلت كل دولة أوروبية على ما تريد من الدولة العثمانية في تلك المرحلة. البداية إيه؟ مرة أخرى عشان نجمع تأليب وإثارة الأقليات غير المسلمة ضد السلطة المركزية بهدف تمزيق وحدة الأمة وإقامة كيانات طائفية هزيلة متناحرة كانتونات من أجل تحقيق الهيمنة والسيطرة الأجنبية الأوروبية الأمريكية والروسية على ديار الإسلام، يعني تحقيق احتلال عسكري، هيمنة اقتصادية، هيمنة فكرية، مع تصفية القوى الوطنية ماديا ومعنويا، والحيلولة بين هذه الأمة واستعادة خيرياتها على أساس أنها الأمة الشاهدة التي حملها الله مسؤولية العمل لإقامة هذا الدين حتى يأمن الناس على أعراضهم ودمائهم وأموالهم وعقائدهم. إخوة الإسلام، هذه قراءة سريعة في بعض صفحات من تاريخ الأمة المسلمة على عهد الدولة العثمانية على عهد السلطان عبد الحميد الثاني. والذي دفعني لتقديم هذه القراءة ما نشر في جريدة الأهرام يوم 17/12/93 في الملحق، صفحة كاملة تحت عنوان جنوب السودان المأساة والمؤامرة. مرة أخرى طبعا دي الجريدة القومية بتاعت الدولة ولعلها تدق ناقوس الخطر، المخططات التي تنفذ منذ زمن طويل يخطط لمثلها في القريب العاجل. كما قلت مرة أخرى، جريدة الأهرام 17/12/93 ندوة يقدمها محمود مراد صفحة 5 في الملحق جنوب السودان المأساة والمؤامرة، إعلان واشنطن حق تقرير المصير للجنوب لحركة قرنق النصرانية. فبيقول إعلان واشنطن بحق تقرير المصير للجنوب، حقيقة أم ادعاء؟ مناقشة حادة حول الإعلان وآثاره على الأمن القومي المصري والعربي والإسلامي. هو الحقيقة إعلان واشنطن حقيقة يا جريدة الأهرام، دي ما فيهاش كلام. ايه الاعلان المصير ده بيقول ايه؟ امل كل شاب يرجع ويقرا، لان طبعا الوقت لا يسمح لنا ان نقدم الحقيقه، لان دي صفحات لها ما وراءها. الحوار مستمر يوم الجمعه القادم، هل هينشروه او مش هينشروه؟ الله اعلم. لكن على كل حال الامر دلوقتي ايه؟ انفضح المستور، الامر واضح دلوقتي، وضوح الشمس في رابعه العام. نقرا اللي وصل زحام الأحداث المتلاحقة وانشغالنا في هذا الجزء من العالم بقضايا شديدة التعقيد. الصراع أو السلام، خلي بالكم كلام الأهرام، الصراع أو السلام العربي الإسرائيلي. طب ما هتعملوا معاه سوق شرق أوسطية ليه؟ وبالغة الحساسية المصالحة العربية العربية وانهمكنا في بحث مشروع السوق شرق أوسطية، هل تنفعنا أم تضرنا؟ طب لما لسه ما استقرتوش أمال هتعملوها ليه؟ وملاحقتنا للنظام العالمي الجديد الذي يشكل الآن، ما وضعنا في خريطته وإسهامنا في صياغته؟ صح النوم يا أمات، لسه الآن هتبتدي تفكري مكانك فين في النظام الدولي الجديد؟ أنت لا مكان لك في النظام الدولي الجديد إلا كيانات طائفية هزيلة تتقاتلين مع بعضك البعض. هو ده القضية، بس احنا تعليق بسيطة لكن هنشوف في النهاية. واستغراقنا باختلاف دولنا في مشاكلنا الداخلية وقع جريدة الأهرام في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي. خلي بالكم، ميتة إعلان واشنطن من أكتوبر، الأمة بتستيقظ ميتة عشان تناقشوا على صفحات جريدة الأهرام في شهر ديسمبر، يعني بعد الحادث بشهرين تقريبا. وقع في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي حادث هام، عندما أذيع في العاصمة الأمريكية ما سمي بإعلان واشنطن بتوقيع العقيد جون جارانج رئيس الجبهة الشعبية لتحرير السودان، وبحسب الصفة المشهور بها قائد حركة التمرد في الجنوب، وبتوقيع رياك مشار الذي كان معاونا وزميلا لجارانج ثم انفصل عنه وحليفه الدكتور لم أكون. والمدهش أن الاثنين وبتدخل الأمريكيين قد عقد الصلح بينهما قبل توقيع وإذاعة الإعلان وفي واشنطن نفسها. والأكثر دهشة أن هذا الإعلان كان في نهاية مؤتمر بالعاصمة الأمريكية، وشارك فيه وفد من التجمع الوطني الذي يضم الأحزاب السودانية السياسية المعارضة بما فيها الحزبان الكبيران الاتحاد الديمقراطي والأمة، مما يثير تساؤلات حول موقفهم. إيه اللي ودى جارنك أمريكا؟ وليه أمريكا مهتمة بأمر جنوب السودان النصراني؟ أمريكا تريد إقامة دولة نصرانية في جنوب السودان ودولة نوبية في شمال السودان، يعني تمزيق السودان إلى ثلاث دويلات طائفين. نسأل إخواننا اللي بيكتبوا التقارير يرفعوا التقارير للقيادة السياسية، عشان لا مهاش ضحك يا إخوان، احنا نقول بأمانة، احنا نتكلم مهاش قضية، لكن عشان نقول علشان بس نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل، ارفعوا التقارير وقولوا، لأن الكلام ده منشور ولسه ده مش احنا بتكلم، ده انا بدي صفحات جريدة الأهرام، لكن الكلام ده خطف له منذ سنوات طويلة، سنوات طويلة، قرون، وتتجدد باستمرار. العدو خطط ودبر وينفذ كل يوم هدف بعده هدف وغاية بعدها غاية، ولكن الأمة العلماء يقرؤون، ولكن العلماء منحون عن موقع القرار في غالب بلاد العالم الإسلامي. ماذا تكون النتيجة؟ أن الأمة قد تستشعر الخطر بعد فوات الأوان، أو يعني قد يكون لا مش فوات، ما فيش حاجة اسمها فوات الأوان، لكن أسأل الله عز وجل أن تنتفع الأمة بهذا العلم، أسأل الله أن تنتفع بهذا العلم، لأن أصل زي ما كنا عارفين كلنا في مركب واحدة، إذا غرقت المركب كلنا نغرق. حتى اللي هيهرب بالطيارة هيغرق، هيشلحوه من الفلوس بتاعته يرموه زي ما رموا الشاب بتاع ايران والله هكذا. يعني عايز اقول لازم ننتبه لازم. المهم يبقى اذا امريكا والتجربة دي طبقتها فين قبل كده؟ في العراق، نظمت العراق دلوقتي ثلاث دويلات طائفية. المهم طب يا امريكا ايه دخلت في دي؟ طب وانت كيف يا جرنك يا رجل يا وطني يا وطني تروح لامريكا ليه وتصطلح مع الخصم في مقابل السودان المسلم يا جرنك؟ مش انت اللي مش السودان المسلم هو اللي رباكوا بقيت عقيد في الجيش يا جرنك؟ ولكن هي الخيانة تجري في دمائه، ما يعرف الوفاء والمهويان لا يعرفون الا العمالة. ماذا كانت النتيجة كما قلت؟ ثم يتحدث وزيرة يحدث هذا وسط زحام الاحداث المندفعة والمتداخلة وبدون المبالغة في حجم اعلان واشنطن فانه يجب عدم تسطيح الامور، ده كلام جارية الاهرام، عدم تسطيح الامور او الاستهانة به. واذا كان قد بدأ امر غريب ومريب ان ينتج عن المؤتمر اولا عقد صلح بين جارنج ومشار لتوحيد جناحي الجبهة، ثم تجيء الخطوة التالية بتوقيع اعلان حق المصير وما يوحي به من نية لفصل الجنوب، فانه يكون محتما وترتيبا منطقيا على ما جرى ان نضغط على كل المفاتيح لنضيء النور الاحمر للتنبيه والتحذير قبل ان يفوت الاوان ويفاجئنا الفصل الاخير في المأساة المنسية بفصل الجنوب، ولتبدأ ردود فعل فاترة يشغلون خلالها باشتعال عصيان اخر في منطقة اخرى لتمزيق السودان الدول العربية الافريقية ذات المليون ميل، ولتصبح عملية الانفصال سابقة قابلة للتكرار في الدول العربية وافريقية اخرى، خاصة وان المسببات يمكن ايجادها والغطاء الشرعي يمكن توافره. المسببات الفتن الطائفية والغطاء الشرعي حماية السلام العالمي. خلي بالكم الاهرام يريد ان يضيء النور الاحمر، مش عاوز يسطح الامور لان الامر خطير، وان دي سابقة لو تحققت وبمعنى هذا كل بلادنا معرضة لخطر التقسيم. ودي نبنى يا اخوانا. طيب ومن هنا كان محتما عقد هذه الندوة لمناقشة ابعاد الاعلان واشنطن وهدف المؤتمر الذي عقد في العاصمة الامريكية برعاية اللجنة الافريقية بمجلس النواب الامريكي. اللجنة الافريقية في مجلس النواب امريكا ايش دخلها كده؟ ما هي سيدة النظام او يسمى دولي جديد. المهم وبإدارة نائب رئيسها هاري جونستون، وكان المهم وكان السودانيون قد سافروا لحضور بدعم معهد اسمه معهد السلام، يعني معهد السلام بعد دعوة طبعا تذاكر السفر والإقامة المجانية، تعالوا علشان نشوف كيف يتحقق سلام السودان. المهم مما أسير في الندوة كانت نقطة الارتكاز الأساسية في الندوة هي أننا ضد أي محاولة لفصل الجنوب وتمزيق السودان، وأننا أحرص ما نكون على وحدة السودان بشعبه وترابه، فهذه قضية مبدأ ومصير وحياة تمس العصب الحساس للأمن الوطني السوداني والأمن الوطني القوم المصري والأمن القوم العربي وأيضا الأفريقي. فين الإسلام؟ لا ما فيش كلام عن الإسلام، قومي عربي مصري أفريقي، لكن إسلامي دي مش في الاعتبار، ما زي شعارات المحامين يريدها قومية. وزير التعليم في كتاب سنة ثالثة ثانوي بتاع التاريخ يقول اليقظة القومية، مش يقظة إسلامية، يقظة قومية، الروح القومية، كله قومية لتمزيق وحدة العالم الإسلامي. فالمهم ما ورد في جريدة الأهرام أن الاتفاق الذي أعلن في واشنطن لا يتحدث فقط عن حق تقرير المصير لجنوب السودان، وإنما أيضا لغيره مثل جبال النوبة. يبقى دولة نصرانية في جنوب السودان ودولة نوبية في شمال السودان تاخد جزء من مصر، من جنوب مصر لغاية فين؟ سوهاج. يبقى الدولة النوبية، يبقى دولة نصرانية في الجنوب، بعد دولة إسلامية صغيرة للسودان، وبعدين دولة نوبية تاخد شمال السودان وجنوب مصر لغاية سوهاج، وبعدين تيجي الدولة النصرانية، وبعدين الدولة اليهودية ومصر حطوها إسلامية في وسط الدلتا. وده إعلان كما قلت اللي هو الجزء على إقامة الدولة حق تقرير مصير لجنوب السودان والنوبة وجبال النوبة. لو مضينا في هذا الطريق وحدث تمزق في السودان لكانت أول دولة عربية يحدث فيها هذا، وطبعا من الممكن أن يتكرر الشيء نفسه في دول أخرى لتضم أقليات وتسري إليها عدوى تحقيق حق تقرير المصير، يعني استغلال الفتن الطائفية. الرجل بيقول كلامه كمان ده كله ده أنا بورد فقرات مما ورد في جريدة الأهرام، وأعتقد أن مصر تحمل هذا الأمر كهم كبير من همومها، لأن أي تمزق للسودان هو تعريض للأمن القومي المصري للخطر، وكذلك الأمن القومي العربي كله. ولذلك أتصور أن التوجه نحو محاولة إثارة قضية المصير تحتاج منا جميعا إلى مواجهة وإعلام وتثقيف وحركة سياسية نضلت وحاربت طويلا من أجل ذلك، ولن تتراجع عنه حتى لو كان هناك اتفاق مبدئي حول ذلك إلا إذا شئت. كلام ده سبحان الله، الواحد لما بيقرأ هذا أمال طيب ما ساعدناش ليه السودان في إنهاء التمرد في الجنوب؟ ليه حركنا القوات باتجاه حلال وخلينا أهدرنا الكلام؟ ما احنا قلنا الكلام ده من زمان، ده قالوه أساتذة الاستراتيجية، قالوا حامد ربيع، قالوا أساتذة الاستراتيجية ونشر هنكلم حد المصادر الآن. ليه طب ما انتبهتوش؟ طب بتنتبهوا الآن ليه؟ يعني عشان تبرئوا ذمتكم؟ لا، ذمتكم لا تبرأ إلا إذا كان في خطوات عملية فعلا للحيلونة بين تنفيذ هذه المخططات، مش مجرد الإعلان عشان يقول إحنا قلنا. متى بدأ هذا؟ يبقى متى التنبيه يأتي إليه؟ فين؟ ده مش وقته الآن، احنا فات الخطاب، لكن احنا بنقول عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع احنا نستفيد ما تبقى. العجيبة في الندوة ظهر واحد سوداني اسمه عبد الله عبيد حسن، صحفي فادي سوداني، قال ايه؟ قال انا بقترح ارجاء نشر هذا القدر. ما تنشرهاش في دلوقتي. ليه؟ اصل الموضوع ده بنناقش داخل التجمع الوطني السوداني، هم عايزين حكايتنا. نفاجئ بأن مؤتمر دولي قرار من الأمم المتحدة بإقامة حق تقرير المصير في جنوب السودان وتقوم الدولة المصرية. طب يا أعداء الله، ما كشمير واخد حق تقرير المصير، ليه تركنها في يد عباد البقر؟ البوسنة والهرسة ما لها حق تقرير المصير، دولة تعلن إسلامها، ليه سايبينها للصرب والكروات والصليبية العالمية واليهودية؟ الشعب الفلسطيني ما له حق تقرير المصير، ليه شايدينه؟ لا، هي القضية مخططات هي التي تنفذ بس. المهم الرجل مش عاوز ينصر، لكن الحقيقة واحد اسمه أحمد نافع في جريدة الأهرام أصر على النشر وقال قضية لا تحتمل الانتظار، ده رأي الأهرام. رأي الأهرام قال كده، إن نحن نناقش القضية وانعكاستها في ضوء المتغيرات الدولية والنظام العالمي الذي يتشكل الآن، وبصراحة القضية لا تحتمل الانتظار بل ولا تستدعي طول تفكير، لا تستدعي الانتظار ولا طول تفكير. أحد الذين تكلموا في الندوة بيقول الأهرام، هل يمكن أن تقول لنا ما حدث في اجتماع واشنطن وبالذات ملابسات إعلان تقرير المصير؟ الدكتور أحمد السيد أحمد، لقد صدر الإعلان في بيان صحفي صدر عن اللجنة الأفريقية لمجلس النواب الأمريكي، عشان تعرفوا أن أمريكا وراء هي كل بلائم، إنجلترا وفرنسا رؤوس الأفاعي، عشان ندرك بس عشان بيان صحفي صدر عن اللجنة الأفريقية لمجلس النواب الأمريكي وهي الجهة الداعية للاجتماع، وقيل لنا أن جرانج كوارياك مشار قد وقع عليه، وعرفنا أنه في اليوم الأخير وعندما استعد جرانج للتوجه إلى المطار للمغادرة لحق به نائب رئيس اللجنة هاري جوميستون وطلب منه توقيع الإعلان حق تقرير المصير، باعتبار أن مشار قد سبق وقع عليه باعتبار أنه مسألة مصيرية حياتية. هذا ما قيل لنا، ولقد اعترضنا على الإعلان فهو ضد مبادئنا ويلحق ضررا بالغا بالأمن الوطني السوداني والأمن القومي المصري والعربي، إذ أن الفصل سيؤدي إلى خلق دولة جديدة غريبة يمكن أن تحتويها الدولة لتزرع فيها أفكارها وتسلحها لرد المنطقة بأسرها عربيا وأفريقيا. أحمد نافع الكلمة قال لقد كنت أتمنى أن تصل أمور إلى جنوب السودان إلى العمق، كنا نتمنى أن لا تصل أمور في جنوب السودان إلى العمق الذي وصل إلى العمق الذي وصلت له. وبعدين في النهاية آخر حاجة الأهرام، اسمحوا لي بإبداء ملاحظتين أساسيتين. إن إعلان واشنطن بحق تخريج المصير للجنوب ليس مجرد بيان صحفي صدر وليد اللحظة أو بطريقة عفوية عشوائية، فماذا يتضمنه؟ أمر خطير، والذي وقع عليه وأعني العقيد جون دارن ليس شخصا عادي أو ساذجا، وإنما هو سياسي وعسكري وقائد حركة مسؤول يزن كل حرب ينطق في حديث صحفي، فما بالك إذا كان يوقع إعلانا بمثل هذه الأهمية والمصيرية. ومن ناحية أخرى فإن الذي شارك في إعداد وصياغة الإعلان من الجانب الأمريكي ليس فردا عاديا لكنه مسؤول نيابي، وهو نائب رئيس لجنة برلمانية لمجلس النواب الأمريكي، وما كان أصلا يدعو أو يشار، خلي بالكم يا إخوان اسمعوا، وما كان اللي هو الرجل رئيس لجنة الأفريقية في مجلس النواب الأمريكي، وما كان له ومن هنا وما كان له أن يدعو أو يشار في هذا الملتقى أو يتحدث أو يعد إعلانا بمثل هذه الأهمية إلا إذا كان متفقا في هذا مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية ومن هنا نقول أن هذا الإعلان إما أن يكون مؤشر لمخطط يجري تجهيزه الآن لتنفيذه فورا مكتسبا الشرعية الدولية من نظام عالمي يخضع لسيطرة الدولة التي أزيع الإعلان من عاصمتها، وإما أن يكون على أقل تقدير كما قال فلان بالون اختبار، وهو أيضا لمخطط يراد معرفة صداه، وفي كلا الحالين فالأمر خطير. والخلاصة أنني لا أريد التهويل من إعلان واشنطن والتأكيد على أنه ليس قرارا عفويا، كما أتشكك في الهدف الاستراتيجي الحقيقي لدارن، وأؤكد على أهمية إثارة القضية للتحذير من المؤامرة. يعني المسجد والعاملين على المسجد يؤجرون لأنهم أتاحوا أن مثل هذا التحذير يصدر من بيت من بيوت الله. إخوة الإسلام، لما نشر اليوم في جريدة الأهرام في 17-12-93 جرى نشر أن ذلك في كتاب يسمى ملف إسرائيل تأليف رجاء جاروتي، دراسة للصهيونية السياسية، وترجم الكتاب الأستاذ الدكتور مصطفى كامل فود، ونشر الكتاب دار الشروق، والطبعة الثانية مش الطبعة الأولى خلي بالكم سنة 1984. يعني معنى هذا ايه؟ يعني الكتاب طبع طبعة أولى قبل كده. طب ايه يعني أهمية الموضوع ده؟ الموضوع انه ما يتكلم فيه المسؤولون في جريدة الأهرام، ما فعلته الإدارة الأمريكية، ما شارك فيه أبناء السودان الخونة، دبر بليل منذ زمن طويل، سنوات طويلة، منذ عام 1982 على وجه التحديد، نشرت مجلة كيفونيم الإسرائيلية مقالة للمنظمة العالمية الصهيونية بالقدس عدد 14 فبراير 82، جاء فيه عرض الاستراتيجية إسرائيل في الثمانينات. كلام ده منشور في ملف إسرائيل على جارودي صفحة 160، وطبعا العنوان في صفحة 147 السياسة الخارجية الإسرائيلية للتوسع. أنا طبعا هقرأ مقتطفات من ما ورد في كتاب جارودي، ونشر من قبل سنة 1982 قبل تمزيق العراق وقبل الحرب الإيرانية العراقية وقبل ما يجري في الصومال وقبل ما يجري على الساحة العربية والدولية. ما نشرته مجلة تيبونيم الإسرائيلية مقالة المنظمة العالمية الصهيونية بالقدس عدد 14 فبراير 82 جاء في عرض الاستراتيجية إسرائيل في الثمانينيات. في هذا النص كشف واضح للأساليب التي تنوي إسرائيل اتباعها من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم في جميع البلدان العربية، بغية تفكيكها وتفتيتها بما تجاوز نطاق كل الاعتداءات السابقة بتاعت 48 و56 و67 و73. ومشروع بمثل هذه الضخامة تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية تأييدا غير مشروط وغير محدود، سيؤدي ولا شك إلى انتفاضة خطيرة ليس من جانب الدول العربية والإسلامية فحسب، ولا من جانب مجموع بلدان العالم الثالث، ولكن من جانب جهات متعددة. وهذا المشروع الصهيوني لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، إنه يهدد الشعوب جميعا، يهدد الشعوب جميعا. والنص الذي نستشهد به يدل على الزعماء الصهيونية ينوون تنفيذه، وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة جدا، لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة إسرائيل تنفذ ما سبق أن أعلنت عزمها على السير فيه. وسنورد فيما يلي أهم الفقرات وأكثرها دلالة من ذلك المقال الصادر عن المنظمة الصهيونية، والذي يكشف عن آفاق المستقبل بالنسبة للحلم العريق في القدم، حلم إسرائيل الكبرى، استعادت سيناء بثرواتها، هدف ذو أولوية. ولكن اتفاقية كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك، لقد حرمنا من البترول وعائداته كلام الصهيوني، واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة في هذا المجال، ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشؤومة وقبل الاتفاقية التي وقعت معه في عام 79. الوضع الاقتصادي في مصر، كلام ده نشر 82 عن منظمة صهيونية، الوضع الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الموجود به، أنا هسيب الصفحات دي في المسجد لمن أراد أن يتفرج. الوضع الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الموجود به وسياستها العربية، أو يمكن المسؤولين يرفعوها للمسؤولين في أي جهات أمنية عشان يطلعوا ويقرأوا. كل هذا سيؤدي إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل في مصر بسبب نزاعاتها الداخلية. إذن من وراءها؟ بسبب نزاعاتها الداخلية لم تعد تشكل بالنسبة إلينا لليهود يعني مشكلة استراتيجية، ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب يونيو 67. لقد ماتت أسطورة مصر زعيمة العالم العربي، لا إن شاء الله ما ماتتش، وفقدت مصر 50% من قدرتها، دي بقى ما نعرفهاش، ويعني والمية تكذب الغطاس. وسنستطيع بعد أجل قصير أن نستفيد من استرجاع سيناء، ولكن ذلك لن يغير من ميزان القوة، وكبناء موحد أصبحت مصر جثة هامدة، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين بها. من بالكم يا إخوان التقرير ده مكتوب من 82 يتكلم عن المجابهة المتزايدة بين المسلمين والمسيحيين. طيب انت هدفك ايه وانت بتكتب التقرير؟ يجب ان يكون هدفنا هو تقسيمها الى اقاليم، تقسيم مصر جغرافية متباينة في التسعينات على الجبهة الغربية. فاذا ما تمت تجزئة مصر وفقدت سلطتها المركزية، فلن تلبث بلدان مثل ليبيا والسودان وبلدان اخرى ابعد من ذلك أن يصيبها التحلل وتشكيل حكومة قبطية في مصر العليا، وإقامة كيانات صغيرة إقليمية ومفتاح تطور تاريخي يؤخره حاليا اتفاق السلام. يعني إذا لابد أنه ينسفوا اتفاق السلام، ولكنه تطور آت لا محالة على الأجل الطويل. مشكلات الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدا في مشكلات الجبهة الغربية، وهذا على عكس ما يبدو في الظاهر. تقسيم لبنان إلى 5 أقاليم يوضح ما يجب أن ينفذ في البلدان العربية. تفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصري أو دين، وتم التنفيذ سنة كام؟ 91 بالنسبة لمين؟ لعراق وبقى مين؟ سوريا. يجب أن يكون هدفا ذا أولوية بالنسبة إليه على الأجل الطويل. وأول خطوة لتحقيق ذلك هو تدمير القوة العسكرية لتلك الدول. فين المستشارين؟ فين الوزراء؟ فين الأجهزة المتخصصة في العالم العربي؟ كان ده نشر 82 يا إخوة الإسلام، وطبع في كتب عامة، يعني نشرته صحف ومجلات ونشر في كتب. ثم نكمل بعدين، بس عشان بعد كده فكروا في البيت ماذا يجري على أرضنا. والتشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدي إلى إنشاء دولة شيعية على الساحل، ودولة سنية في منطقة حلب، وأخرى في دمشق، وكيان درزي في أن يتحول إلى دولة على أرض الجولان التابعة لنا تضم الحوران وشمال المملكة الأردنية. يعني إذا اليهود لم يتركوا مرتفعات الجولان. مش هتصدقونا وعند جهينة الخبر اليقين. هقول لكم ايه وعند جهينة، الله لا يوفقكم في هذه المخططات، لكن اقول ايه ساعتها نقول وقضع جهينة خبر قول كل خطير. اما العراق شوفوا بقى ايه، شوفوا بخططه من سنة كام، فهي غنية بالبترول فريسة للصراعات الداخلية. طبعا صدام حسين المجرم وما فعله بالعراق مع الأكراد سيكون تفككها أهم بالنسبة لنا من تحلل سوريا. ليه؟ قال لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل. شفت ليه دور العراق وليه دور الله؟ طب وإزاي استدرج المجرم الطاغية لغزو الكويت ضحكوا عليه؟ طب كيف تسمح الأمة لأمثال هؤلاء الطواغيت أن يقودوا الأمة إلى حدها؟ جربونا فاستخف قومه فطعوا انهم كانوا قوما فاسقين، كذلك نولي بعض الظالمين بعضا. ثم يقول الرجل لقيام حرب سورية عراقية سيساعد على تحطيم العراق داخلي، كل نزاع داخلي، خلي بالكم عشان تعرفوا يا اخواننا، كل نزاع عربي داخلي في كل بلادنا العالم العربي، كل نزاع داخلي من وجهة نظر الصهيونية، كل نزاع داخلي عربي سيكون في صالحنا وسيساعد على تفكك العرب. وربما ساعدت الحرب العراقية الإيرانية على ذلك الانحلال والضعف في صف العرب. طيب والسعودية هتروح فين؟ أبدا مش سايبينها، وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيأ لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية. وهذا صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة، لأن اشتداد الصراعات الداخلية وسقوط النظام يتمشيان مع منطق التركيبات السياسية الحالية فيها. والأردن هدف استراتيجي في التو واللحظة، ولم يشكل أي خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية. وذلك أمر يجب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية. طبعا هذا التغيير هو حل مشكلة الضفة الغربية ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، فهجرة هؤلاء العرب شرقا إما بالسلم أو الحرب، تجميد نموهم الاقتصادي والسكاني، خلي بالكم تجميد النمو الاقتصادي والسكاني بتاع الأمة العربية هو الضمان الأكيد للتحولات المقبلة. ومن أجل هذا سياسة تنظيم الأسرة تخدم مين؟ تخدم اليهود، تخدم مخططات أمريكا وأعداء الإسلام. وينبغي اللي يحلموا بالحكم الذاتي، ينبغي رفض خطة الحكم الذاتي وأي خطوة أخرى تتضمن حلا وسطا أو تعايشا وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل الأمتين. ويجب أن يفهم العرب الإسرائيليون الفلسطينيون أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن، ولن يعرفوا الأمن إلا بالاعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع بين البحر ونهر الأردن. إخوة الإسلام، هذه الصفحات، لكن الحقيقة الكتاب يقرأ من أوله إلى آخره. أنا أترك يعني صفحات الكتاب إذا يعني سمحت لنا إدارة المسجد، يعني أريد أن أصوره حتى أي جهة مسؤولة عشان يتصوروا ان الكلام ده احنا قاعدين ناس نألف، لان اتعلمنا في مدرسة الاسلام ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، واقيموا الشهادة لله، انما هو ناقوس الخطر ندقه على الامة تستيقظ. ايها الاخوة، اذا عدونا يسير في الطريق المرسوم الذي حدده ليس فقط منذ 82، ولكن لو نرجع لكتاب حاضر العالم الإسلامي حاضر العالم الإسلامي. تأليف مين؟ تأليف لوثروب استوذار الأمريكي، ترجمة عجاج نويهض وتعليق شكيب أرسلان، والناشر دار الفكر بيروت. أنا برضو أطالب البطانات والمتخصصين، هاتوا الكتب وقروا اقروا، بدل ما تنشغلوا بالإسلام وشباب الإسلام اقروا يا ناس، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. البلد أمتنا كلها تتعرض لمؤامرة عالمية، وإحنا مشغولين ببعضنا البعض، مشغولين بتصفية الشباب المسلم اللي هو عدة الأمة في المستقبل، مش غيره. لن يواجه المخططات الراقصون والراقصات ولا المغنيين والمغنيات، لا، لن يواجه هذا الشباب المسلم الذي يمتحن الآن ليصنع على عين الله، ليقلب هذا المخططات إن شاء الله رأسا على عقب. المهم كتاب حاضر العالم الإسلامي تحت عنوان التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي، مأت مشروع لتقسيم تركيا، الجزء الثالث صفحة 208 إلى 209. وكان من ضمنها المشروعات اللي قدمت مشروع اسمه مشروع مارينو سانوتا، بيقول اللي هو قدم مارينو سانوتا رجل إيطالي بدأ كتابة كتاب يحض على محاربة المسلمين سنة 1306 لغاية 1321، وقدم إلى البابا يوحنا الثاني والعشرين سنة 1321. بيقول إيه الكتاب ده؟ وإذا حصرت مصر فلا بد من الاستيلاء عليه، وإذا استولى المسيحيون على مصر فلا بد أن نستولي على بيت المقدس. الكلام ده نشره مرة أخرى الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، أستاذ كرسي تاريخ العصور الوسطى بجامعة القاهرة، تحت عنوان الحركة الصليبية صفحات مشرقة في تاريخ الجهاد العربي، وسماها الجهاد العربي، المفروض الجهاد الإسلامي في العصور الوسطى، والناشر مكتبة الأنجلو المصرية طبعة 1983 صفحة 1198 الجزء الثاني صفحة 1198 تحت عنوان الدعاة الصليبيين وجهودهم، نشر مخطط مارينو سانوتا وقال فيه ثلاث خطوات للسيطرة على العالم الإسلامي. تبدأ الأولى إضعاف مصر اقتصاديا، فإذا ضعفت مصر اقتصاديا خطوة ثانية احتلال مصر حربيا، لا سيما أن موانيها ومدنها ضعيفة التحصين، كلامه صحيح. نمرة ثلاثة استيلاء الصليبين على الأراضي المقدسة بالشام، وبعدها يتم السيطرة على العالم الإسلامي. كلام طبعا ده نشر شايفين زي ما شايفين أمس ده. إذن مخططات أوروبا لتمزيق العالم الإسلامي تبدأ منذ زمن طويل. بالمناسبة دي أنا أعطي بقى بقية الذين المراجع والمصادر اللي يرجع إليها لهذه المؤامرات. إعلان واشنطن ليس وليد اليوم أو الأمس القريب أو شهر أكتوبر، ده وليد مخططات قديمة ومستمرة، ونفذ الجزء الأكبر منها وجاري تنفيذ البقية. اقرأوا ما كتبه الأستاذ الدكتور حامد عبد الله ربيع، الثقافة العربية بين الغزو الصهيوني وإرادة التكامل القومي.